بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فبعد أن أمضينا ما أمضيناه من الكلام في كتاب النكاح وتعرفنا على ما يتعلق بعقد النكاح من الأركان ومن الشروط وما يتعلق ببعض المقدمات التي تكون قبل الزواج، وتطرقنا أيضا إلى مسائل متعلقة بهذا الباب كالمحرمات في النكاح، وصلنا إلى ما يتعلق بالصداقة. فدرسنا اليوم إن شاء الله تعالى هو في الصداق، والمقصود بالصداق المهر، وهذا المهر هو ذلك المال الذي يجب على الرجل تجاه المرأة عندما يريد أن يتزوجها، فيجب عليه أن يبذل هذا المال، وسببه عقد النكاح. وأما قضية التسمية، تسميته صداقا، فهذه التسمية جاءت في القرآن الكريم وجاءت في السنة المطهرة، وهي من لغة العرب على كل حال. فهناك تسميات أخرى لهذا المال، فهو يسمى الصداق هكذا، ويسمى أيضا المهر، ومن أسمائه أيضا النحلة، ومن أسمائه الفريضة. هذا كله جاء في القرآن الكريم في سورة النساء: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. فهذه الآية اشتملت على اسمين من أسماء المهر: الصداق والنحلة. وجاء أيضا تسميته فريضة، أن تفرضوا لهن فريضة، نعم وقد فرضتم لهن فريضة، وهكذا. وجاء تسميته أيضا أجر، سورة القصص قصة صاحب مدين قال لموسى: على أن تأجرني 8 حجج. فهذا 8 حجج كانت هي مهر موسى لبنت صاحب مدين، بل أن موسى لما قال له: فإن أتممت 10 فمن عندك، قال الله: فلما قضى موسى الأجل قضى أتم الأجلين، وهي 10 حجج. وبالنسبة للمهر وحكمه، كما قلنا في التعريف، هو واجب، هو واجب سواء تم تعيينه وتسميته أو لم يتم، فهو واجب، يعني سواء سمي هذا الصداق وعين أو تم العقد بدونه، فإن إبرام العقد، عقد النكاح، بدون تسمية الصداق جائز. لكن هذا لا يعني أن الصداق يسقط، بل هو واجب، واجب في ذمة الزوج. والدليل على أن هذا المهر لا بد منه في عقد النكاح، وأن عقد النكاح يفسد بدونه، هذا موجود، وهذا دليله في القرآن وفي السنة، بل وإجماع الأمة. ففي القرآن ما سمعنا من الآيات قبل قليل، كقوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وقوله تعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، نعم، وغير ذلك من الآيات. وفي السنة أيضا جاءت أحاديث عديدة تدل على اعتبار المهر في النكاح، كحديث المرأة التي مثلا وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، فزوجها الرجل الذي عرض نفسه وقبل زواجها، فقال: أعطها ثوبا. فقال: لا أجد. قال: أعطها ولو خاتما من حديد. فأيضا لم يجد، فقال: هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم، عندي سورة كذا وكذا. قال: إذا اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن، يعني تعلمها إياه، أي يعلمها تلك السور. فهذا التعليم وهذه المنفعة التي تتعدى إليها بحيث تتعلم منك يكون هو مهرك. فدل هذا على الحرص على المهر، وأنه لا بد من المهر. فبدأ معه بالثوب، ثم تنزل معه إلى الخاتم، ثم تنزل معه إلى المنفعة وهي التعليم. وطبعا هذا المهر فيه صدق الزوج، وأن له رغبة في الزواج وفي بناء الأسرة، وتستعين به المرأة وتتهيأ. وحتى لو فرضنا أنها ليست بحاجة إلى مثل هذا المهر، لكن هو فيه أيضا عزة لها وعدم استرخاص نفسها، وإنما إن تزوجت بمهر ولم يكن يعني بذلها لنفسها هكذا بدون مقابل. وإذا فرض لها بعد ذلك هذا المهر فهو ملك لها، المهر إذا سمي هو ملك للزوجة وحدها، لا يحق لأحد أن يشاركها فيه، يعني من أوليائها، لا يحق لأحد من أوليائها أن يشاركوها فيه. وما نسمع به أو ربما حدث قديما أو حديثا أو في بعض المجتمعات، يأتي الولي ويزاحم موليته في مهرها، فهذا كله من المنكر. والله عز وجل يقول: فينطبن لكم عن شيء منه نفسا فينطبن لكم، فعلق ذلك بطيب النفس. فإن طابت نفسها أن تعطي وليها من أب أو غيره من مهرها فلا حرج، وإن لم تطب نفسها فلا يجوز لأحد أن يأخذ منه شيئا. نعم، والله عز وجل قال في آية: فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما، أما طابت النفس فقد قال الله عز وجل: فكلوه هنيئا مريئا. طيب، هذا المهر ما هو حده؟ هل هو قليل؟ هل هو كثير؟ هل لابد أن يكون قليلاً؟ أو يجوز الكثير منه؟ الحقيقة أن المهر لا حد له، لا حد لأقله، ولا حتى هناك حد لأكثره. كل ما صح عليه اسم المال، وكل ما صح أن يكون ثمناً صح أن يكون مهراً قل أو كثر. وكل ما كان منفعة أيضاً، كل ما كان مالاً أو منفعة أو عيناً أو حتى دين، كل هذا يصلح أن يكون مهراً وقل أو كثر. إلا أنه يحسن تخفيف في المهور والتيسير في مسألة المهور، لأن هذا من يمن المرأة ومن بركة المرأة، فإن أيسر النساء مؤونة أعظمهن بركة، وكلما كان كذلك كان هذا أقرب لحال النبي صلى الله عليه وسلم مع بناته. فقد روت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم لما سئلت كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا، فهذا هديه مع أزواجه حيث أصدقهن 12 أوقية ونشا، والنش هذا أو النش هو نصف الأوقية، وهذا يساوي تقريبا 500 درهم، ويعني هذا الحسبة ربما أنها تساوي اليوم ما يعادل مثلا 1500 أو حولها، أقصد ريال سعودي، ثم قارنوا هذا بالعملة كل في بلده وانظروا كم هذا المبلغ. لا شيء لا شيء، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما زوج عليا من فاطمة قال له صلى الله عليه وسلم أعطها شيئا، قال ما عندي شيء، قال فأين درعك الحطمية، يعني درع تستخدم في الحروب توضع على الصدر كوقاية، سميت الحطمية كأنها نسبة إلى مكان أو كذا، فأصدقها هذه الدرع. وليس المقصود هنا هو أن يغض من شأن المرأة ولا تعطى شيء يعني لا يسوى، لا، فإن المهر لا يصلح أن يكون بشيء غير ذي بال، الشيء الذي لا يكون له قيمة لا يصلح أن يكون مهرا، وإنما المقصود ذلك الشيء الذي له قيمة عند الناس، إلا أن قيمته قد تكون قليلة قد تكون كثيرة، المهم ألا يقع الإنسان في المغالاة في المهور. وقد جاء في الأحاديث الإرشاد، لأن المغالاة ليست على كل حال غير جائزة، فإنه يجوز أن يكون المهر كثيرا، لكن لا يحسن ولا يستحب، لكنه يجوز. والله عز وجل يقول وآتيتم إحداهن قنطارا، القنطار هو الشيء الكثير، هو الشيء الكثير. فإلا أنه إذا كان هذا سيكون مانعا وحائلا بين النساء وبين زواجهن، وقد يؤدي هذا إلى العنوسة وتتأخر المرأة في الزواج، فإن هذا لا يجوز، لا يجوز أن يكون هذا هو السبب في تأخر زواج المرأة. فإذا استخدم وليها هذا الأسلوب وغالى في المهر حتى لا يكاد يتقدم للمرأة أحد، أو يشتهر أمر تلك الأسرة بأن نساءهن مرتفعات المهور فلا يكاد يأتيهن أحد، أما إذا جاء أحد وبذل فالحمد لله لا إشكال، ثم إن هذا المهر قد يعجل وقد يؤخر لا إشكال، فلا يشترط تعجيل المهر، بل إن تعجل فهو الأصل، وإلا فإنه يصح تأجيله أو تعجيل بعضه وتأجيل البعض، كل ذلك صحيح والحمد لله. لكن المرأة لها أن لا تمكن من نفسها حتى تقبض المهر، لها ذلك، فإن رضيت فقد أسقطت حقها في التعجيل، لكن لا يسقط حقها في التأجيل، لا بد من المهر. نعم. أما إذا أبت إلا أن تقبض أولا فهذا حق لها، ولا يمكن أن تجبر على أن تمكن نفسها وهي لم تقبض شيئا من المهر، إلا إن أذنت هي بنفسها أو رضيت، لأنه ملكها كما قلنا أنها هي تملك هذا المهر. طبعا يحسن في حق المرأة إذا كان مهرها كثيرا أو كانت مستغنية وتكتفي ببعضه، أحسن هي من نفسها أن تعطي وليها، لا بأس أن تعطي من شيئا منه لوليها أيا كان، سواء كان أبوها أو أمها، وإن كانت الأم ليست ولية لكن تشارك، لأنها شاركت مثلا في موضوع العقد وكذا والاستشارة، أنت أعطى من ذلك، أن تعطي من كان قائما على أيضا شؤونها في هذا الأمر من أخيها، أو إذا كان خاصة إذا كانت الأحوال ضعيفة وكذا، وكانت هي مستغنية تكتفي ببعض المهر دون بعض، وكان المهر كثيرا كافيا، لأن الله يقول فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، في إشارة إلى أن يعني أن تطيب نفسها بشيء وألا تأخذه كله ولا تدع منه لهؤلاء شيئا، وإن كان هذا من حقها. نعم. وعلى كل حال إذا تم العقد وسمي المهر وعين قيل المهر قدره كذا، وهذا المهر هو كذا، لأن المهر أحيانا قد يكون مالا، وهذا المال قد يكون من عملة معينة، قد يكون مثلا بالدولار، قد يكون بالليرة، قد يكون بالجنيه، قد يكون بهذه العملات بالريال، إذا تم تسمية المهر وهذا المهر أيضا قد لا يكون مالا، على كل حال قد يكون سيارة، قد يكون خاتما كما جاء في بعض الروايات الآن سمعنا، أيا كان دابة، قل ما شئت، أرضا، عقارا، المهم أن المهر هذا إذا سمي وعين فإنه يستقر، يستقر أن يكون واجبا بعد ذلك، لا بد من تسليمه عاجلا أو آجلا بحسب الاتفاق، ولا سيما في حالتين، إلى إذا دخل الزوج بزوجته فهذا الدخول يوجب عليه المهر. لو فرضنا أنه تعجل ودخل ولم يكن قد سلمها المهر بعد، فإننا نقول هذا الدخول أوجب عليك المهر كاملا كاملا. نعم. وأيضا إذا مات أحد الزوجين، لو أنه مات وحتى لو لم يدخل بها، يعني قبل أن يدخل بها مات، ما شأن المهر؟ هذا المهر يجب كله، يجب كله سواء مات قبل الدخول أو بعد الدخول، فموته يوجب المهر كله، هاتين الحالتين، في حالة الدخول بالمرأة وفي حالة الموت عنها، هذا المهر كاملا. وماذا عن نصف المهر؟ نصف المهر يستقر في حالة واحدة، إذا طلقها بعد العقد الصحيح. لماذا نقول بعد العقد الصحيح؟ لأن هناك عقود فاسدة لا يقال فيها يستقر نصف المهر، لكن بعد العقد الصحيح المستوفي الأركان، إذا تم العقد وأبرم العقد، عقد النكاح، ثم طلقها فإن لها نصف المهر إذا كان طلقها قبل أن يدخل بها. هذه الصورة الوحيدة التي يكون لها نصف المهر، في العقد الصحيح قبل وطلق وكان فيه طلاق قبل الدخول، باعتبار أن الفرقة من جهته. أما لو فرضنا أن الفرقة من جهتها هي، كيف من جهتها هي؟ يعني هي طلبت الفراق، هي طلبت الطلاق، أو انفسخ النكاح بدون طلبها، كان يكتشف أنها معيبة، تمام؟ أو مثلا قامت هي بحيلة فأرضعت رضاع معين أصبحت محرما للرجل. هذه الصور كان يذكرها الفقهاء، ربما كانت تحصل قديما ولا أدري في الوقت الحاضر هل يمكن يحصل أو لا، لكنها مسألة تقال قد تحصل، أرضعت رضاع معين فأصبحت محرم لهذا الرجل، هنا انفسخ النكاح، فبأي صورة من صور الفسخ تسببت هي فيه، هنا يسقط المهر كله ولا شيء لها، لا شيء لها من المهر، ذلك المهر الذي قد سمي وعين لا شيء لها فيه، لأن الفراق كان من جهتها. طبعا المقصود هنا إذا حصل منها هذا قبل الدخول أيضا، نحن نتحدث هنا الحالة هي قبل الدخول. طيب قد يقول قائل، ماذا لو كان العقد فاسدا؟ فسد العقد، ما هو الحل؟ نقول إذا فسد العقد بأي صورة من صور الفساد، مثل العقد الذي يتم بدون شهود أو بدون ولي أو بشيء من هذه الأمور التي تفسد العقد، أو بتسمية مهر محرم كان يكون المهر بينهما خمر أو خنزير أو نحو وهم لا يعلمون، أو يكون مغصوب فاكتشف الولي أو اكتشفت المرأة أن هذا المال الذي أتى به أو السيارة أو الأرض أو العقار مغصوبة أصلا فهذا محرم إلى آخر ذلك، المهم فسد العقد لهذه الأمور أو لغيرها، فما الذي يجب للمرأة؟ قالوا يجب للمرأة مهر المثل، فإذا حصل فساد في العقد فإنه يجب لها مهر المثل. مهر المثل هو أيضا ذلك المال الذي يجب على الزوج أن يدفعه للزوجة في عادة نسائها، فيقدر البيئة التي تعيشها المرأة وما هو مهر مثلها ونسائها. ليش؟ لأنه فسد العقد، ولما فسد العقد فسد كل التسميات السابقة، فلو فرضنا أنه سمى لها 20,000 أو سمى لها قطعة أرض، فنقول هذا كله أصبح لا معنى له، لأنه قارنه فساد العقد، وبالتالي كل ما سمي أو عين لا معنى له. وإذا كان كذلك، وإذا كان لا معنى له، ما هو الحل؟ نقول يجب لها مهر المثل وليس المهر المسمى، لأن المسمى لم يسمى في عقد صحيح، سمي في عقد فاسد، فلها مهر المثل. ينظر الآن مهر مثلها، اتضح مثلا أنها من نساء يعني مهرهن في حدود 10,000، إذن لا تأخذ 20 كما سمي إذا كانت سمي، أو قطعة أرض، وقطعة الأرض هذه يعني كثير جدا على مثل هذا، فإذا قيل مهر المثل فإنه لا تعطى قطعة الأرض وإنما تعطى شيئا آخر يناسب، والعكس أيضا لو أعطاها شيئا قليلا ثم قلنا له عليك مهر المثل وكانت هي من طبقة أو من بيئة مهورهن يعني عالية، فمهر المثل هنا يختلف عن المهر المسمى، لأن المسمى كان بموجب التراضي وكل واحد رضي بما عنده، لكن لما قلنا مهر المثل تغيرت المسألة وأصبح الأمر يتجه إلى ما يتعلق بمهر مثل هذه المرأة، فهي تنتسب كما قلنا إلى بيئة معينة مهورهن معروفة يليق بها هذا المهر، يكفيها هذا والأخرى لا تكفيها. طبعا عندما يقوم المقدر بتقدير مهر المثل، من هو الذي يقدر مهر المثل؟ الذي يقدره هو القاضي، القاضي أو ربما لا يحتاجان الذهاب إلى القاضي، فيقوم كلا الزوجين بتقديره، بتقدير هذا المثل ويتراضيان، لا بأس بها، لا بأس بذلك. المهم أنهم عندما يقوم المقدر بتقدير مهر المثل، ما هي الاعتبارات التي يعتبرها في التقدير؟ سيعتبر مثلا السن والعقل، وأيضا ربما يعتبر الجمال، ويعتبر أيضا اليسر، ما يسميه الفقهاء اليسار يعني الغنى، ويعتبر الدين والعلم والتقوى، وأيضا يعتبر قضية البكارة والثيوبة، هذه كلها معتبرة في تقدير مهر المثل. وهذا كله الذي نقوله كله مبني على أحاديث صحيحة ثابتة في هذا الباب. فمثلا قضية مهر المثل أو كذا، جاء في يعني الحديث عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات، لم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود رضي الله عنه: لها مثل صداق نسائها. هذا الشاهد، لها مثل صداق نسائها، لا وكس ولا شطط، يعني لا زيادة ولا نقصان. نعم. ثم ذكر لابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى في امرأة اسمها بروع بنت واشق بمثل ما قضاه هو هنا في هذا الوقت. وكان ابن مسعود لا يعرف قضاء النبي صلى الله عليه وسلم هذا، ففرح به كثيرا لأنه وافق قضاءه. الشاهد على كل أن مهر المثل أمر معلوم، وهو مخرج لمثل تلك العقود الفاسدة، فربما يدخلان أو يبرم العقد ولم يسميا مهرا، فما هو الحل؟ الحل هو مهر المثل. هذا ما يسر الله عز وجل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.